الخامسة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم في خالد العبدالله، والبداية مع العناوين الرئيسية. إيران تدين دعم الرئيس الأمريكي للاحتجاجات وتعتبره تدخلا سافرا في شؤونها الداخلية. استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال في سلفيت بالضفة الغربية. ورئيس الوزراء العراقي المكلف يؤكد على محاربة الفساد في مفاصل الدولة ومؤسساتها. وإلى تفاصيل، أهلا بكم. ندد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بتصريحات الرئيس الأمريكي والتي أعلن فيها دعمه للأعمال الشغب الأخيرة في البلاد، مخاطبا إياه بأن عادته الصيد في الماء العكر. ونشر كنعاني اليوم على صفحته بإنستغرام تدوينه ردا على التصريحات التدخلية للرئيس الأمريكي جو بايدن حول أحداث الشغب الأخيرة في البلاد، وقال: بما أن بايدن لا يتمتع بمستشارين موثوق بهم ولا يمتلك ذاكرة جيدة، فإنني أذكره بأن إيران هي أقوى وأكثر صمودا، ولن تستسلم بفرضك الحظر الجائر وتهديداتك العبثية. وأضاف كنعاني: لن تفاجئنا التدخلات الأمريكية، لأن العدوان والقتل هي الطبيعة الحقيقية للنظام الأمريكي، لكننا شعب له جذور عميقة في التاريخ. أعلنت قوة الدفاع الجوي في الجيش الإيراني اليوم عن إجراء الاختبارات الأولية لمنظومة باور 373 الصاروخية على مدى 300 كيلومتر. وقال قائد قوة الدفاع الجوي في الجيش الإيراني: نحن القوة الدفاعية المطلقة في المنطقة، مضيفا أن الأعداء كانوا سيهاجموننا لو استطاعوا، ولكن الآن وصلت قواتنا المسلحة إلى أقصى طاقاتها وتم إنشاء قوة ردع قوية. وكان الجيش الإيراني قد أعلن في وقت سابق إزاحة الستار قريبا عن نسخة جديدة من منظومة الدفاع الصاروخي الإيرانية باور 373، مؤكدا أنها تضاهي المنظومة الصاروخية الروسية S-400 أو أفضل منها. أعلن حرس الثورة الإسلامية أن قواته البرية ستجري مناورات الاقتدار الكبرى خلال الأيام المقبلة في منطقة أرس العامة شمال محافظة أذربيجان الشرقية الواقعة شمال غربي إيران. وقال قائد القوة البرية لحرس الثورة العميد محمد باكبور: أن تنفيذ هذه المناورات الكبرى يأتي وفقا للتقويم السنوي، ومن أجل رفع مستوى الاستعداد القتالي للقوة البرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية. أعلنت وزارة الدفاع الصحة الفلسطينية في رام الله فجر اليوم استشهاد مواطن متأثرا بجراحه الحرج التي أصيب بها برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس في قراوة بني حسان في محافظة سلفيت بالضفة الغربية المحتلة. وكان مدير الإعلام في وزارة الصحة الفلسطينية محمد العواودة قد أكد أمس إجمالي عدد الشهداء في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة جراء اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين منذ مطلع العام الحالي، بلغ أكثر من 170 شهيدا و120 جريحا منهم في الضفة وأكثر من 50 في غزة. فيما يتعلق بتفاصيل ومستجدات الأحداث في رام الله، نستمع إلى هذا التقرير.
بعد ليلة في رام الله اعتبرها الاحتلال الإسرائيلي الأخطر إثر قيام مقاومين فلسطينيين باستهداف مستوطنة بيت والتي تعتبر مقرا لقيادة جيش الاحتلال في الضفة الغربية، انتقل الحدث إلى بلدة دير جرير شرقي رام الله، وهي مسقط رأس منفذي العملية، والذي استشهد أحدهما قيس الشجاعية واعتقل الآخر مصابا. الاحتلال داهم البلدة واعتدى على ذوي الشهيد والجريح قبل أن يغادر المكان وقد عاث فيه فسادا. أما المشهد الآخر فكان الجموع الفلسطينية التي جاءت من كل حدب وصوب لتقديم واجب العزاء في الشهيد.
اليوم تقريبا الساعة 5:30 صباحا اجوا يعني اعداد كبيره من جيش الاحتلال، اقتحموا البيت بشكل همجي وعدواني، وكانوا طبعا فتشوا البيت يعني بشكل استفزازي، يعني دمروا في البيت عندنا وفي بيت لابن خاله للشهيد اعتقلوه اسمه محمد ضال، دخلوا بيته برضه ويعني دمروا البيت تدمير كامل.
عملية بيت إيل بعيدا عن نتائجها أكدت وفق الإعلام العبري مخاوف الأمن الإسرائيلي من زحف العمليات الفدائية من نابلس وجنين إلى رام الله وما بعد رام الله. ولم يخفي مسؤولون في الكيان الإسرائيلي الرعب الذي يعيشونه نتيجة الأحداث المتسارعة والتي يهيمون فيها على وجوههم نتيجتها، وهم غير قادرين على الذهاب نحو التصعيد أو الاحتواء.
نحن أمام مواجهة مفتوحة، والدليل على ذلك أنه كل لحظة وكل يوم في الليل في النهار هناك فعلا مواجهات على ساحات كثيرة في الضفة الغربية، في القدس، في جنين، في نابلس، في طوباس، في بعض القرى والمخيمات. تدحرجت القرى من جنين، انتقلت إلى أماكن أخرى في الضفة الغربية، وهذا ما تخشاه المؤسسة الأمنية أن تتدحرج وتتحول إلى انتفاضة مسلحة.
لم يعد المشهد بحاجة إلى التكهن لأنه أصبح واضحا كالشمس في كبد السماء. كلما تدحرجت كرة النار أكثر كلما اكتشف الاحتلال الإسرائيلي بأن المعالجات الأمنية والقبضة الحديدية ليست هي الأمثل في التعاطي مع الجيل الفلسطيني الجديد.
اقتحم مئات المستوطنين صباح اليوم ساحات المسجد الأقصى بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت دائرة الأوقاف بأن أكثر من 250 مستوطن اقتحموا الأقصى بشكل مجموعات متتالية، وأدى العشرات منهم طقوسا تلمودية عند باب القطانين. وأشارت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال تولت بأعداد كبيرة حماية المقتحمين وتوفير الأجواء المناسبة لأداء طقوسهم العنصرية. جدد المكلف برئاسة مجلس الوزراء في العراق محمد شياع السوداني اليوم التأكيد على محاربة الفساد في مفاصل الدولة ومؤسساتها. وقال السوداني في تغريدة له: أننا لن نتوانى أبدا في اتخاذ إجراءات حقيقية لكبح جماح الفساد الذي يستشرى بكل وقاحة في مفاصل الدولة ومؤسساتها، مضيفا: ولن نسمح بأن تستباح أموال العراقيين كما حصل مع أموال أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين. قال رئيس لجنة شؤون الأسرى في حكومة صنعاء عبد القادر المرتضى أنه لا يمكن أن يكون هناك تنفيذ جزئي لاتفاق تبادل الأسرى مع الجانب السعودي فقط. وأوضح المرتضى أنه ما زالت هناك عوائق وإشكالات قائمة مع أطراف المرتزقة اليمنيين والوفد السعودي وعدنا بمعالجتها. أخيرا أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم أن بلاده لن تتنازل إطلاقا عن حق استخدام القوة في تايوان. في المقابل ذكرت الرئاسة التايوانية أن الرأي العام يعارض مبدأ بلد واحد ونظامين في إشارة إلى العلاقة بين الصين وتايوان. وأضاف الرئيس الصيني في كلمة خلال افتتاح المؤتمر 20 للحزب الشيوعي الحاكم الذي يعقد مرة كل 5 سنوات أن بكين استعادت السيطرة على هونغ كونغ وحاربت بحزم النزعة الانفصالية في تايوان وعارضت استقلالها. ختام هذه النشرة والعناوين الرئيسية. إيران تدين دعم الرئيس الأمريكي للاحتجاجات وتعتبره تدخلا سافرا في شؤونها الداخلية. استشهد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال في سلفيت بالضفة الغربية. ورئيس الوزراء العراقي المكلف يؤكد على محاربة الفساد في مفاصل الدولة ومؤسساتها. إلى اللقاء بإذن الله.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 7:50 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز من الساعة 8 مساء حتى 1 بعد منتصف الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم أعزائنا المستمعين، ونقدم لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج من سيرة الصالحين. نتمنى لكم أطيب الأوقات.
أحبة الإيمان، نشأت فاطمة سلام الله عليها في بيت النبوة، بيت أبيها، وارتضعت من أمها السيدة خديجة بنت خويلد اللبن المزيج بالفضائل والكمال. تعلمت من أبيها العلوم الإلهية والأخلاق الحميدة، لأنه وجدها أهلا لذلك.
أجل عزيزي المستمع، كانت السيدة الزهراء سلام الله عليها من المجاهدات المناضلات في شعب أبي طالب مع أبيها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ضد المشركين على صغر سنها، وطال الحصار هناك 3 سنين وشهورا. وعندما بلغت هذه السيدة الفاضلة 7 من عمرها أو قاربت 8، وإذا بفاجعة تطل على حياتها وتخيم الهموم وتتراكم الأحزان على قلبها، وهي وفاة أمها الحنون السيدة خديجة. والزهراء من المهاجرات مع الإمام علي عليه السلام إلى المدينة، حيث كانت في 8 من عمرها، وكانت معها أيضا فاطمة بنت أسد والدة الإمام علي عليه السلام، وفاطمة بنت الزبير بن عبد المطلب.
وفي واقعة أحد، بعد أن وضعت الحرب أوزارها، وقف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عند الشهيد حمزة عمه الكريم حزينا، فوصلت السيدة فاطمة مع صفية بنت عبد المطلب عمة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فشرعتا بالبكاء ورسول الله يساعدهما على البكاء. ونظرت الصديقة الزهراء إلى جراح جبهة الرسول وإلى الدماء المتخثرة على وجهه الطاهر ولحيته الشريفة، فجعلت تمسح الدم وتقول: اشتد غضب الله على من أدمى وجه رسول الله. فغسلت الدماء عن وجه أبيها، وكان الإمام علي عليه السلام يصب الماء بالمجن وهي تضمد الجراح.
وعندما كان المسلمون يصنعون خندقا لحماية المدينة برأي الحبي الجليل سلمان الفارسي، ظل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يعمل مع المسلمين، وسرعت إليه بضعته الصديقة سيدة النساء بكسرة من خبز فرفعتها إليه، فقال لها: ما هذه يا فاطمة؟ فقالت له بأدب رفيع ولطف: من قرص خبزته لابني، جئتك منه بهذه الكسرة. وسرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائلا: أما أنها لأول طعام دخل فم أبيك منذ 3 أيام. كما حضرت الزهراء مع أبيها فتح مكة، وشاهدت الفتح المبين لأبيها وللمسلمين وذل الأعداء والمشركين.
أجل مستمعين الكرام، لقد أخلص النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبضعته الزهراء عليها السلام، وقدمها على بقية أهله. وكان من عظيم إخلاصه لها أنه إذا سافر كان آخر عهد بها، وإذا قدم من سفره كانت الزهراء أول من يقدم عليها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يأتي إلى بيته.
وروي عن الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري، رأى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ابنته فاطمة وعليها كساء رث، وهي تطحن بيدها وترضع ولدها، فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال لها: يا بنت، تجرعي مرارة الدنيا لحلاوة الآخرة. وانبرت حبيبة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم معلنة الرضا بذلك، قائلة: الحمد لله على نعمائه والشكر على آلائه. وقدم الإمام أمير المؤمنين عليه السلام سؤالا إلى بضعة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لها:
متى تكون المرأة أدنى من ربها؟ فقالت: أن تلزم قعر بيتها. وعرض الإمام جوابها على رسول الله فقال: صدقت، إن فاطمة بضعة مني. كما استأذن أعمى على فاطمة فحجبته، فلما سئلت عن ذلك وهو لا يراها فقالت: إن لم يكن يراني فإني أراه. يقول الإمام الحسن عليه السلام: رأيت أمي فاطمة في محرابها ليلة فلم تزل راكعة ساجدة حتى اتضح عمود الصبح، وسمعتها تدعو للمؤمنين والمؤمنات وتسميهم وتكثر من الدعاء لهم ولا تدعو لنفسها بشيء. فقلت: يا أمه، لما لا تدعين لنفسك؟ فقالت: يا بني، الجار ثم الدار. كانت بضعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تحيي لياليها ساهرة في عبادة الله سبحانه والتبتل إليه قائمة حتى تتورم قدمها. وآثرت عنها هذه الكلمة الذهبية، وهي: من أصعد إلى الله خالص عبادته أهبط الله إليه أفضل مصلحته، كما حرضت جميع من في بيتها بإحياء الليل بالعبادة والدعاء.
ومن أدعيتها عليها السلام في الاعتصام بالله: اللهم قنعني بما رزقتني، واسترني وعافني أبدا ما أبقيتني، واغفر لي وارحمني إذا توفيتني. اللهم لا تعنني بطلب ما لم تقدره لي، وما قدرته علي فاجعله ميسرا سهلا. اللهم كافي عني والدي وكل من له نعمة علي خير مكافأة. اللهم فرغني لما خلقتني له، ولا تشغلني بما تكلفت لي به، ولا تعذبني وأنا أستغفرك، ولا تحرمني وأنا أسألك. اللهم ذلل نفسي في نفسي، وعظم شأنك في نفسي، وألهمني طاعتك والعمل بما يرضيك، والتجنب لما يسخطك يا أرحم الراحمين. ما زلنا معكم أعزائنا المستمعين وبرنامج من سيرة الصالحين، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مع تحياتي للمستمعين في كل مكان، فابقوا معنا.
أخيرا أيها الأكارم، نذكر لحضراتكم أنه روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علم الزهراء تسبيحا هو ذكر الله أكبر 34 مرة، وسبحان الله 33 مرة، والحمد لله 33. وقد عني به أهل البيت عليهم السلام جميعا، فكانوا يعلمونه أبناءهم وبناتهم، وهو منهج تربوي رائع وغذاء للروح.
نعم عزيزي المستمع، يقول سادس أئمة أهل البيت الإمام الصادق عليه السلام: نعلم أولادنا حفظ هذا التسبيح وقراءته بعد الصلاة وعند النوم. أما معناه فهو تنزيه الله عن العبث، ومؤكد للحكمة التي أقامها الله عز وجل عليها الكون والحياة للإنسان.
إلى هنا نصل وإياكم. وإياكم أيها الأخوة إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من سيرة الصالحين،
الذي قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم وإلى اللقاء.
يقول الإمام الصادق عليه السلام: أوصيكم بتقوى الله وأداء الأمانة لمن ائتمنكم، وحسن الصحبة لمن صحبتموه، وأن تكونوا لنا دعاة صامتين. فقالوا: وكيف ندعو ونحن صامتون؟ قال: تعملون بما أمرناكم به من العمل بطاعة الله، وتعاملون الناس بالصدق والعدل، وتؤدون الأمانة، وتأمرون بالمعروف، وتنهون عن المنكر، ولا يطلع الناس منكم إلا على خير.
السنن الإلهية في التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في رحاب حلقة أخرى من حلقات برنامجكم الاجتماعي السنن الإلهية في التاريخ.
أيها الأعزاء، تعلمون جيدا أن من سنن التاريخ قضية النصر والهزيمة في المعارك التي يواجه بها المسلمون أعداء عقيدتهم. وفي هذه المسألة نود أن نعلم مستمعينا بقضية مهمة جدا، وهي أن رسالة السماء حين تواجه أعداءها تواجههم بالبشر،
وحين ينهزم هؤلاء البشر حملة هذه الرسالة لا يعني أبدا أن رسالة السماء انهزمت، لأن ذلك لا ينطبق إلا على الأمور المادية في الحياة، كما أن رسالة السماء فوق مقاييس النصر والهزيمة بالمعنى المادي. رسالة السماء لا تهزم ولن تهزم أبدا،
ولكن الذي يهزم هو الإنسان، حتى ولو كان هذا الإنسان مجسدا لرسالة السماء. والسبب بسيط جدا، لأن هذا الإنسان تتكلم فيه سنن التاريخ. فماذا قال القرآن الكريم عن هذا الأمر؟ قال: وتلك الأيام نداولها بين الناس.
طبيعي أيها الإخوة، إن الآية جاءت في سياق تصوير القرآن الكريم لمعركة أحد التي كسب فيها المسلمون الجولة الأولى، ثم دارت عليهم الدائرة بعد أن تخلفوا عن الأوامر التي أمرهم بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
لا نريد التحدث عن تفاصيل المعركة، وإنما أردنا الإشارة إلى الحدث الذي صوره القرآن الكريم، وجاءت هذه الآية معبرة عنه. Thank you.
أيها الإخوة، القرآن الكريم قال: وتلك الأيام نداولها بين الناس، فهو تكلم عنهم بوصفهم أناسا، وهذا يعني أن هذه القضية هي في الحقيقة ترتبط بسنن التاريخ وشروطه الموضوعية.
فالمسلمون انتصروا في بدر حينما كانت الشروط الموضوعية للنصر بحسب منطق سنن التاريخ تفرض أن ينتصروا، وخسروا المعركة في أحد حينما كانت الشروط الموضوعية في معركة أحد تفرض عليهم أن يخسروا المعركة.
قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وقال سبحانه: وتلك الأيام نداولها بين الناس.
يعني لا تتخيلوا أيها المسلمون إن النصر حق إلهي لكم، وإنما النصر حق طبيعي لكم بقدر ما يمكن أن توفروا الشروط الموضوعية لهذا النصر بحسب منطق السنن الإلهية في التاريخ التي وضعها الله سبحانه وتعالى كونيا لا تشريعيا. وحيث إنكم في غزوة أحد لم تتوفر لديكم هذه الشروط خسرتم المعركة.
فالكلام هنا أيها الأحبة كلام مع بشر، مع عملية بشرية، لا مع رسالة ربانية. بل يذهب القرآن إلى أكثر من ذلك، يهدد هذه الجماعة البشرية التي كانت أنظف وأطهر جماعة على مسرح التاريخ، يهددهم بأنهم إذا لم يقوموا بدورهم التاريخي وإذا لم يكونوا على مستوى مسؤولية رسالة السماء، فإن هذا لا يعني أن تتعطل رسالة السماء ولا يعني أن تسكت سنن التاريخ عنهم، بل إنهم سوف يستبدلون.
سنن التاريخ سوف تعزلهم وسوف تأتي بأمم أخرى قد تهيأت لها الظروف الموضوعية الأفضل لكي تلعب هذا الدور، لكي تكون شهيدة على الناس.
أيها الإخوة، وهكذا إذا لم تتهيأ لهذه الأمة الظروف الموضوعية كي تكون شهيدة على الناس، لابد أن تستبدل بنص القرآن الكريم.
قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير.
وقال تعالى مصورا عدم توفر الشروط الموضوعية لشهادة الآية على الناس وفعل سنن التاريخ فعلها فيها، أي استبدالها بغيرها.
يقول عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم.
إذن أيها الأحبة، فالقرآن الكريم يتحدث عن سنن التاريخ، وله منهج في وضع حدود هذه السنن التي منها سنة النصر والهزيمة، وهو يتحدث مع البشر في ضعفه وقوته، في استقامته وانحرافه، في توفر الشروط الموضوعية له وعدم توفرها.
من هنا وكما قلنا يظهر أن البحث في سنن التاريخ مرتبط ارتباطا عضويا شديدا بكتاب الله بوصفه كتاب هدى، لأن الجانب العلمي من عملية الهداية أي الخاص بالإنسان يخضع لسنن التاريخ.
إلى هنا أعزائي المستمعين، نأتي إلى نهاية حلقة هذا اليوم من برنامج السنن الإلهية في التاريخ.
حتى حلقة أخرى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هفا لك العبد الصغير، مسعى البخيل إلى الكريم، أسعى إليك أنا الفقير، قد جاءك القلب الأثيم من ذنبه بك يستجيب. يا مونس المستوحشين، يا نور درب السالكين، تاهت خطايا ومن سواك، يا ربي يهدي التائهين. يا مونس المستوحشين، يا نور درب السالكين، تاهت خطايا ومن سواك، يا ربي يهدي تائهي. أنا من عصى ثم اشتكى من إثمه حتى بكى، وأتى لبابك سائلا خجلا ويرجو عفوك. حزني إليك يبوح عن كربه، ذا قلبي المجروح في ذنبه، والمدمع المسفوح من لبه. يا أيها السبوح فارفق به، فارفق به.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم، وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة، ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا، وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون، على سرر موضونة، متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما نون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. صدق الله العلي.
الآن مستمعين الكرام في كل مكان، حان موعد رفع أذان المغرب في مدينة طهران وضواحيها، لا تنسونا من حسن دعواتكم.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بألف خير، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نساء في الإسلام، والذي تستمعون إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتقدمه لكم الباحثة الإسلامية جنان الواسطي. محور حلقة اليوم يأتيكم تحت عنوان أسماء بنت يزيد السكن. كونوا معنا واصحابونا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. العمل النسوي في صدر الإسلام وفي بداية الإسلام كان حقيقة على كل القواعد الصحيحة، ونحن الآن عندما نقرأ ونقف أمام ذلك التاريخ نرى كيف أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمجتمع الإسلامي في ذلك الوقت كان يخطط لهذا العمل حتى يكون هذا العمل مثمرا وجادا ومؤثرا في المجتمع. فمثلا عندما نقف أمام هذه الشخصية الكريمة، وهي شخصية أسماء الأنصارية بنت يزيد السكن، التي تعرف بخطيبة النساء، والتي كانت اللسان الناطق للنسوة، وكانت وافدة النساء على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يدل على أنه عندما كان هناك عملا نسويا في المجتمع الأول وفي صدر الإسلام، وكان هذا العمل النسوي على أساس قواعد وعلى أساس أسس إسلامية، نقطة مهمة أنه ما كان ينقل وما كان يتناقل وما كان يناقش في ذلك المجتمع يأتون به وينقلونه إلى النبي، ولكن عن طريق ناطق رسمي كما نقول بلسان اليوم، لا يكون عملا عشوائيا، فهذا عمل منظم، وهذا دليل على تنظيم العمل والعمل المنظم الإسلامي حتى في الصدر الأول للإسلام وفي الأيام الأولى، لأنه أسماء بنت يزيد السكن هي من المبايعات الأولى في بيعة العقبة. نحن نقرأ في التاريخ في بيعة العقبة الثانية كان هناك اثنين من النساء، أحدهم هي أسماء بنت يزيد السكن، وفي رواية أختها أيضا معها. فإذا في بداية الإسلام وفي اللحظات الأولى لتشكيل المجتمع الإسلامي في المدينة، ولكن كان هذا العمل منظم، ولهذا وصلت لنا هذه النتائج وأعطى هذا الثمار، لأن العمل المنظم هو العمل حتى إذا كان قليلا ولكنه منظم يثمر هذا العمل. فالنظام اللي موجود في أنه كل ما كان هناك نقاش يدور بين المسلمات، وكل ما كانت هناك مطالب وقضايا تطالب بها النساء المسلمات، كانت تكون في إطار واحد وتكتب في مكان واحد، وتأتي بها أسماء وتعرضها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعندما يجيب عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترجع أسماء إلى المسلمات وتبين لهم رأي النبي. وهذا النظام وهذا الوضوح نحن بحاجة إليه، لأنه لا يكون عملا عشوائيا كلام، يعني هذا يدل على ارتباط الجماعة العاملة بولي الأمر أو بالمرجعية أو بالقائد أو بالإنسان الإنسان الذي هو يخطط لها، وهذا عمل ما نقول عليه بمفهوم اليوم عمل منظم. يعني أنه النساء المسلمات هناك عندما كانت لهم قضية من القضايا يريدون أن يطلبون من النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأيا من الآراء في مسألة من المسائل، لا يعملون هم وفق آرائهم الشخصية، وإلا هم كلهم مسلمين ولديهم الأحكام الإسلامية، لا، هناك قضايا، ولهذا لا بد أن يكون العمل الإسلامي تحت إشراف، تحت إشراف ديني وتحت إشراف قيادة دينية، لأنه هناك بعض الجوانب في العمل الإسلامي اللي فيها مستجدات وفيها قضايا جديدة وفيها بعض النقاط اللي في نفس الوقت الإنسان ارتجالا يريد يقوم بهذا الدور ويؤدي هذا العمل. ولهذا كانت هناك كان العمل النسوي في ذلك الزمان مرتبطا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا كانت أسماء بهذا العنوان خطيبة النساء، وهي كانت اللسان الناطق عن النساء، وهي كانت وافدة النساء على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني كل ما كان عندهم النساء من مشاكل من قضايا يطرحونها ويتناقلونها ويتحاورون فيها، بعد ذلك نتيجتها وخلاصتها كما نقول اليوم مثلا المقررات اللي تصدر من الجلسة والمناقشات اللي تصدر من الجلسة تخرج بها أسماء لتعرضها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أحد هذه المناقشات أنه النساء المسلمات كانوا يريدون أن يسألوا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا جاءت أسماء إلى النبي وقالت يا نبي الله أنا وافدة النساء إليك، ويسألون أنه نحن الذين نتحمل أعباء الأسرة ونحمل بالأولاد، ونحن الذين نداري أزواجنا وكتب للأزواج الجهاد ووضع عنا الجهاد، فماذا نعمل حتى ننال رضوان الله تبارك وتعالى؟ فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما جاءت له أسماء بهذه القضية حقيقة تبين اهتمام النساء المسلمات بقضية الجهاد وبقضية رضا الله تبارك وتعالى، وأن يكون لهم دور في المسألة الإسلامية وفي القضية الإسلامية. لهذا أجابها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن مدارات إحداكن لزوجها أو جهاد المرأة حسن التبعل، وهو أفضل حتى من الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، أو هو لا يقل درجة وأهمية عن الجهاد في سبيل الله. وقال أن المرأة هي عاملة من عمال الله تبارك وتعالى. فإذا في كل القضايا وفي بعض المسائل اللي تحتاج إلى طرح بصورة رسمية كانت أسماء تأتي بهذه القضايا وتطرحها بصورة رسمية على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي هو الذي يطرحها على أسماء، وأسماء تنقلها إلى الأمة بأمانة. فإذا هذه كلها أدوار، وكل هذه الأدوار احنا نحتاجها حقيقتنا في عملنا وفي مواقفنا في العمل الإسلامي، حتى يكون هذا العمل منظم ويكون هادف ويكون مثمر ويؤدي إلى نتيجة حسنة إذا كان على أساس نظام، وهذا النظام يستقي أسسه من الإسلام ومن العمل الإسلامي الأول. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق، والحمد لله رب العالمين.